بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. قال هداية: إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا حقا يجب أن يكون معصوما. ثبوت العصمة الخاص. قبل الدخول في تحليل هذا النص أعود بكم إلى الأصل السابق، نعم، وهو دعوى النبوة وإثبات المعجزة والإذعان بالمعجزة بالشهود والمعاينة. أثرنا هناك إشكالا وهو إشكال الاستقراء، والنسق هو النسق بعدما نقحنا المفاهيم: مفهوم المعجزة، مفهوم النبوة، شخص النبي كمصداق خارجي. ثم دللنا على أن هذا الشخص متصل بالغيب، رسول نبي. لماذا؟ لأنه أظهر المعجزة. بالنسبة من يعاين المعجزة، المسألة سهلة جدا. نحن كثير من المعاجز لم نعينها، وصلت إلينا من خلال النقولات. القرآن وصل وعجزنا، يعني من زمان قريش، زمان النبي، إلى يومنا هذا ما فيه أحد جاء بالقرآن ولو صورة ولو آية. فهذا خير دليل وخير شاهد على أن القرآن معجز. المشكلة، يعني بعدما بينا رسالة النبي من خلال ما نعاينه من معجزات، ومنها القرآن الذي هو أظهر المعجزات وهو الآن بيننا، فتأتي المغالطة. المغالطة ما هي؟ هذا استقراء، والاستقراء لا يفيد اليقين. أنتم الآن حكمتم على أن القرآن معجز لأن المعارض غير موجود. من قال أن المعارض بعد قرون تتطور فيه الأحلام والعقول والألباب فيأتون بأروع من القرآن الكريم؟ من قال؟ تقولون لا، أنتم ما عشتم المستقبل، أنتم الذي بيدكم هو الاستقراء ما مر فقط. إشكال أورده علي أحد الطلاب. في المنطق عندنا الاستقراء الساذج، وعندنا التجربة. التجربة في الحقل المنطقي، ليست التجربة في العلوم الطبيعية. هنا التجربة بالمعنى المنطقي. الآن أنا عندي القرآن الكريم. القرآن معجز له هذا المحمول. قرآن موضوع معجز محمول. فكلما دققت في القرآن وتأملت في القرآن أجد هذا المحمول وهو الإعجاز، فأذعن برسالة النبي ونبوة النبي. المستشكل يقول قد يأتي شخص بعدك أنت تتطور فيه الإنسانية ويأتي أحسن من القرآن، أو على الأقل يأتي بمثل القرآن الكريم. هل أنت استقرأت كل أفراد الناس؟ لا أبدا. هنا المشكل خلط بين الاستقراء الساذج، وباتفاق العلماء أنه لا يمكن القفز إلى الكلية من الاستقراء الساذج. إذا لم ينقلب الاستقراء تجربة بالمعنى المنطقي. ما معنى التجربة؟ يعني نأتي إلى هوية الظاهرة في الأمور الطبيعية، أو نأتي إلى هوية القرآن. القرآن ليس ظاهرة، القرآن مجلى علم النبي. القرآن معجز، ناتي إلى هوية القرآن. إذا كان هذا الإعجاز ناتج من هويته، بعد ما عنده علاقة بالأفراد. الأفراد التي يحتمل أن تأتي بالقرآن الكريم، إذا وجدنا أن هذا القرآن في طبيعته في هويته معجز، يعني لا يمكن الإتيان بمثله، طبيعته هكذا، خرجنا من الاستقرار الساذج إلى الاستقراء المعلل. والاستقراء المعلل يفيد اليقين، يفيد اليقين باتفاق علماء المنطق عندنا. وهذا الاستقراء الذي تدرسونه الآن في الغرب استقراء مشوش، كثير من الإشكالات عليه. إذن عندنا استقراء ساذج نأتي إلى الأفراد، لم أجد من أتى بآية قرآنية أو بصورة قرآنية، ثم أحكم أن البشر كلهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. استقراء ساذج، والإشكال وارد، يعني يمكن أن يأتي شخص جماعة في المستقبل يأتون بالقرآن أو أكثر منه. أما إذا بنينا على الاستقراء المعلل، هذا هو التجربة، يعني علة الإعجاز هو الهوية القرآنية، ثم الهوية القرآنية هويتها معجزة، فلا يمكن لأي فرد كان الآن أو في المستقبل القريب أو البعيد أن يأتي بمثله. هذا هو الاستقراء المعلل. إذا كشفنا أن الهوية القرآنية معجزة في ذاتها، بعد ما يهمنا لا الحاضر ولا المستقبل، نفتي باليقين أن القرآن لا يمكن الإتيان بمثله. إذن المشكل خلط بين الاستقراء الساذج الذي لا يفيد اليقين، وهو من معاينة أفراد نقفز إلى الكلية، كل فرد يعجز عن الإتيان به مثل القرآن الكريم. هذا القفز غير مبرر منطقي، يعني مبدأ سبب الكافي لا يقتنع، لا يصل إلى الذات، ما وصلنا إلى الذات، مجرد استقراء أفراد. من قال أن المستقبل لا يتحفون بعقول كبيرة تأتي بمثل القرآن الكريم؟ ما عندكم دليل على هذا، على نفيه. أما إذا أحرزنا أن هوية القرآن علة الإعجاز، فلا يمكن أن نأتي بمثله. لماذا؟ لأن الإعجاز معلول الهوية القرآنية، والهوية القرآنية لا يمكن أن تتعدد. هذا هو الدليل على أن القرآن معجز. نعم، نأتي الآن إلى الهداية. قال: هداية إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا حقا أثبتناه بالمعاينة أو بالتأمل في الهوية القرآنية، ووجدنا أن الهوية القرآنية معجزة. وأنا هنا لم أذكر المباني في الإعجاز، هناك مباني متعددة. نعم، السيد المرتضى وبعض العلماء يقولون الصرفة، الصرفة يعني العرب كان بإمكانها أن تأتي بمثل القرآن، إلا أن الله تعالى صرفها، أعجزها، نعم، يعني سلب القدرة عن العرب. نعم، هذا مبنى الصرفة، ومن الصعب قبول هذا المبنى. السيد المرتضى، شريف المرتضى، عنده كتاب طبع مؤخرا في الصرفة، هو يتبنى هذا المبنى. المبنى الثاني هو أسلوب خاص، نعم، غير معهود عند العرب. مبنى آخر: فصاحته وبلاغته. المبنى الصحيح في تصوري جامع لهذه هذه الأمور، يعني الفصاحة والبلاغة والعلوم الراقية الشريفة، هذا هو المبنى الصحيح، يعني جامع لجميع هذه الخصوصيات، ومعجز كذلك. معجز ليس سلب القدرة، لا، يعني ما يقدرون، سلب بانتفاء الموضوع. الصرفة تقول سلب بانتفاء المحمول، قدرة موجودة عند العرب، لكن الله تعالى نزع لهم هذا الفعل أن يأتوا بمثله. أما إذا قلنا رفضنا الصرف، نقول سلب بانتفاء الموضوع، يعني العرب موضوعا لا يقدرون على الإتيان بمثله. قال: هداية إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا حقا أحرزنا النبوة نحرز العصمة. تقول من أين شيخنا العزيز؟ نرجع إلى النبوة العامة والعصمة العامة. هناك الدليل العقلي. إذن عندنا العصمة تلازم النبوة، أي أثبتناها في النبوة العامة والعصمة العامة. إذن أنا كيف أحرز عصمة النبي الشخصي وهي أمر باطني لا يعلمه إلا الله تعالى؟ ما عندي طريق لإحراز العصمة في النبي إلا بعنوان النبوة، لأن العصمة تلازم النبوة. النبوة لطف والعصمة لطف، أينما تكون النبوة تكون العصمة. فحرزت نبوة النبي من خلال المعجزة، أحرز العصمة. نعم، والعصمة عصمة مطلقة، العصمة عصمة مطلقة. دعك من هذه الخرافات، معصوم فقط في التبليغ. كيف عرفت أنه أنت معصوم فقط في التبليغ؟ من أنا لك ذلك؟ نعم. وكيف تعرف أن النبي كان في دائرة النبوة وخرج دائرة النبوة؟ إذن لا طريق إلى عصمة النبي الشخصي إلا نبوته. فكل ما جاء به مما لا يعارضه العاقل يجب تصديقه بعدما أثبت العصمة من خلال النبوة التي أثبتها بالمعجزة وعاينها. أنا الآن أعاين القرآن، أتأمل فيه، أتدبر، أجده معجزا، فمحمد صلى الله عليه وآله نبي ورسول، انتهى الأمر. أحرزت النبوة في شخصي الشريف، أحرز العصمة. ما عندك طريق إلا هذا، لأن العصمة باطنية. جيد، يتفرع عليه الحجية. إذن الولاية التي تتجلى في النبوة، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، ولاية هي ملاك النبوة. تأتي العصمة، تأتي الحجية. الحجية ما معنى؟ حجية نسبية بالنسبة إلى الآخرين، يجب اتباعه. فرع على العصمة الحجية. فكل ما مما لا يعارضه العقل يجب تصديقه، يعني اتباعه. وإن نقل عنه شيء مما عارضه العقل لم يجز إنكاره، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر سره. فشريعته، يعني شريعة النبي التي هي ناسخة للشرائع، باقية ببقاء الدنيا، يجب الإنقياد لها والامتثال لأحكامها. بطلان مبنى اليهود أن النص غير موجود في الشريعة، فتثبت الحجية المطلقة للنبي. إذن نبوة عامة، عصمة عامة، نبوة خاصة، عصمة خاصة، حجية خاصة. إذن العصمة تؤدي إلى الحجية. العصمة يعني في متن الصراط المستقيم، فأنت وحج عليك، فيجب أن تتبعه في كل ما يترشح منه من قول وفعل وتقرير. حجة على البشر. إذن عنوان الولاية هو إما نبوة أو وصية حسب المصداق كما سيأتي في الإمامة، والعصمة والحجية. يعني المقام الإلهي له مكونات، الولاية الإلهية تتجلى في النبي أو تتجلى في الوصي حسب المصداق. عصمة يعني بعد الولاية عصمة، حجية يجب الاتباع. هل هذا الاتباع يتحقق؟ قلنا في المثالية الإلهية الاختيار مؤمن، قد يمتثل وقد لا يمتثل. أبو ذر امتثل رضي الله عنه، أبو جهل لم يمتثل. لماذا؟ لأنه إنسان مختار. المثالية الإلهية تؤمن الاختيار ولا تدمر الاختيار، والاختيار هو الذي يعطي الهوية للمثالية الأخلاقية أو الإلهية. هنا واضح، ولاية تمثلت في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، العصمة تأتي قهرا، حجية تأتي قهرا. تبقى مسألة خطيرة جدا، وذكرها المحقق الطوسي جدا ذكي. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله مما لا يعارضه العقل يجب تصديقه، مما لا يعارضه العقل. الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب هشام بن الحكم أعتقد، يقول له إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة هم الأنبياء والأوصياء، وحجة باطنة وهي العقول. حجة حجة، تخيل الآن جاءك أنت شخص يدعي الاتصال بالله تعالى، وأموره أو ما يدعيه يخالف العقل، أرفضه. طبعا يجب أن نحدد ما معنى العقل هنا. مرة العقل الاستدلالي، يعني الإنسان يتحرك في المعطيات، المعطيات مرة تكون معطيات طبيعية، مرة تكون معطيات وحيانية، فيتحرك العقل لكشف المجهول، هذا ليس بحجة، هذا عقل جزئي، حركة وفق المعطيات، قد هذه المعطيات الطبيعية وصلت إليه ناقصة، لم يلتفت إلى جميع حيثيات المعطيات، وكثير من الأمور من هذا الشكل، فحركته الفكرية والاستنباطية لا تكون كاملة. هذا ليس هو العقل، هذا يصدق عليه أنه عقل جزئي شخصي وهمي. لا، أنا أتكلم عن العقل الذي هو حجة بكلام الإمام الكاظم عليه السلام، حجة إلهية، وتلك المعايير الإلهية كلما تماهى الإنسان معها كلما كان في متن الحقيقة. معايير، هذه المعايير حاكمة حتى على الحكمة الوحيانية، يعني الحكمة الوحيانية لا يمكن أن تتجاوزها، هذا هو المقصود بالعقل. يعني أنت الآن تأتيك رواية تضرب مبدأ التناقض، تضرب مبدأ التناقض، لا يمكن قبولها مهما كانت. يعني أنت الآن آية قرآنية تدل على الله، على أن الله تعالى عاجز، وأنت على يقين أن الله تعالى له جميع الكمالات منها القدرة بنحو شديد، يعني قادر بقدرة لا نظير لها، ثم تجد نصا من النصوص، النص هنا ليس بالمعنى الأصولي، النص يعني تكست، فقرة، تزلزل هذه العقيدة أن الله تعالى عاجز. نعم، كما استشكل القبانجي سيد أحمد الفيلسوف الكبير، لا يفهم من المعقول والفلسفة إلا الأسماء، يقول هو أمام شباب بغداد، وأنتم تعرفون مخلفات البعث، الجهل والتخلف، البعث دمر العراق العزيز، فهو يتبجح أمام الشباب الجاهل وهو جاهل، يقول هل يمكن لله تعالى أن يخلق حجرا ولا ويعجز عن رفعه، شكك في القدرة. فإذا وجدت أنت نصا يشكك في القدرة المطلقة الإلهية تقبله؟ تقول لا شيخنا، لا يمكن، لا يمكن يعني مستحيل، معيار عقلي مبدأ التناقض، ارفضه هذا مطلقا ولا تخاف، ودعك من بعض الإخباريين الظلميين ومن يظهر في بعض القنوات ويدعي هذه الأمور. بعضهم أنا سمعته على قناة، له قناة وعنده فصاحة، عنده حفظ عجيب، يقول أن الإمام الصادق عليه السلام لا يقبل منطقة أرسطو، يعني منطقة أرسطو خرافة. نعم، دقق جيدا في هذه الدعوة، الإمام الصادق عليه السلام لا يقبل منطقة أرسطو، وكل ما لا يقبله الإمام الصادق باطل، منطقة أرسطو باطل قياس. فهو عال على أرسطو حتى في هذه الدعوة الخرافية. يعني الإمام الصادق عليه السلام يأتي ويصادر عقول الناس، هذه سيرة الأئمة عليهم السلام؟ أبدا أبدا. هذا المنطق هو تقييد للمعايير العقلية، أصله من تلك المعايير العقلية الصرمادية. وأنا هذه المسألة بينتها في دروس المنطقية. الخرافات. إذن نأتي ونقارب المسألة. عندنا نصوص وحيانية توافق العقل، يعني الحكم لمن؟ للعقل. تأتي النصوص توافقه، تعضد العقل وترشد الإنسان إلى أحكام العقل، نور على نور. العقل لا يدركها ليس لأنه عاجز، لا، لأنها ليست من دائرته. الصلاة واجبة رباعية ثلاثية، هذه ليست من أمور العقل، هذه ليست من دوائر العقل. نور وحياني العقل يقبله. إذن عندنا معارضة قلنا ترفض، عندنا أمور العقل لا يفهمها، كثير من الأمور لا نفهمها. كونها الذات لا يمكن لأي معيار عقلي أن يصل إليها، لأن المعيار العقلي معيار فارغ تعطيه المعطيات. إذا أعطيت للمعيار العقلي المعطيات يعطيك الحقيقة. المعطى الآن وهو كونها الذات غير معطى، يعني أنت إذا عينت الذات الإلهية لا تصل إلى كونها، يعني الكون غير معطى. ماذا يفعل لك المعيار العقلي؟ يولد لك معرفة من عندياته؟ لا يمكن، لأن ليست هذه طبيعته. إذن الأمور التي لا نصل إلى أسرارها نتوقف حتى تبين، إما من المعصوم أو يتطور الفكر ويصل إليها. هذه الاحتمالات، إذن ما رفضه العقل من النصوص فيحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم، قراءة تنسجم مع تمام النصوص والأحكام العقلية. سميها التأويل، سميه كما تشاء. هذه هي الاحتمالات. نعم، ما يعضد العقل إرشاد إلى أحكام العقل مقبول، ما لا يدركه العقل مقبول، ما يعجز العقل عن فهم كنهه معقول، ما يخالف العقل أعلم أنه ليس من الدين الصريح، فيجب قراءته في المراد الجدي العام للنصوص فتتحل المشكلة. عجزنا عن فهمه نحيله إلى صاحبه، إلى المعصوم. قال: هداية إذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا حقا. كيف أحرزنا النبوة؟ أحرزنا النبوة من خلال المعجزة، فأحرزنا العصمة، أحرزنا الحجية. نعم، يجب أن يكون معصوما. طبعا هنا العصمة لها مراحل عند النبي. عصمة في تلقي الوحي، يعني لا يمكن للشيطان أن يتدخل في هذا التلقي، الله تعالى أبعده، فلا يمكن للشيطان أن يتدخل بين الله والنبي حين الإلقاء. هذا العصمة في الإلقاء. العصمة في الأخذ والحفظ، عصمة في الفهم، النبي تغيب له صلاة كام لا يدري، معالجة السهو عند المؤمنين لا يدري، هذه أمور غير معقولة. ففهم النبي يعني استيعاب النبي لموضوعات الوحي، الشيطان لا يأتي ويغير. كيفية فهم النبي هذا ليس هو محل بحثنا. هل نفهم النبي يفهم بالعلم الحصولي؟ لا أبدا، علم لدوني. لكن الشيطان هناك الطريق مسدود له، أبدا لا يدخل فيه فهم. إذن عصمة في التلقي، عصمة في الحفظ لا زيادة ولا نقصان، عصمة في استيعاب وإدراك موضوعات الوحي، عصمة في الأداء يعني في الالتزام أسوة حسنة، وعصمة في التبليغ، إيصال هذه الأمانة، يوصلها كما هي. هذه العصمة وهي قوة كمالية في النبي وفي الإمام كما سيأتي. يعني كون النبي في متن الصراط المستقيم، إرادته متماهية تمام التماهي في الإرادة الإلهية. هذه العصمة، سرها عند العلماء هو الكاشفية، هو الكاشفية. الله تعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني إبراهيم يشتغل خلاف ما يقتضي هذا الملكوت الذي هو يشاهده، والنبي أراه الآية الكبرى فوق الملكوت. فهذا الذي الله تعالى أراه الآية الكبرى يخطئ، يعني تغيب له في الجزئيات، الجزئيات لا يعرفها. الذي يعلم الآية الكبرى لا يعلم هذه الجزئيات في هذه النشأة، هذه خرافة، صدقوني خرافة، إهانة لمقام الولاية الإلهية المتجلية في ولاية النبي أو ولاية الوصي. إذن نبوة أحرزناها بالمعجزة، ثم العصمة بيناها وهي قوة في الولي تجعله في متن الصراط المستقيم، لأن الكاشفية تامة عنده. ثم تأتي الحجية، صفة نسبية، يعني بالنسبة إلى الخلق يجب أن يتبعوا في كل شؤونته، لأن العصمة عصمة مطلق، هذه الحجية. يقول يجب أن يكون معصوما، قلت لكم الطريق إلى العصمة الخاصة إلى النبوة أو التنصيص في الإمامة، فكل ما جاء به مما لا يعارضه العاقل يجب تصديقه حجية. يعارضه العاقل بيناه، وإن نقل عنه عن النبي شيء مما عارضه العاقل لم يجوز إنكاره. لماذا؟ يعني أنت عندك اليقين أن هذا نبي، كل ما يأتي به حق، والعقل عارض شيئا منه، فاعلم أن هذا الشيء لا يتناغم مع الوحي، فيجب فهمه في إطار المراد الجدي، وهذا التأويل. نعم، وإن نقل عن النبي شيء مما عارضه العاقل لم يجوز إنكاره، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر سره. نعم، وما قولك في كلام اليهود، نعم، أن شريعة موسى لم تنسخ، وبالتالي لماذا أنا أتبع النبي؟ أنا ما زلت على الحجية، أنا مطالب باتباع الشريعة التي لا تنسخ، وهي ماذا؟ شريعة موسى. إذن هذا ضرب لحجية النبي. نعم، قال فشريعته رد على اليهود، هذه يعني مغالطة. نعم، فشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله التي هي ناسخة للشرائع منها شريعة موسى باقية ببقاء الدنيا لا تنسخ. نعم، يجب الإنقياد لها الحجية المطلقة، والامتثال لأحكامها حجية مطلقة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.